سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كنا قد توقفنا عند الحوار كأحد الأدوات الأساسية لوقاية الأبناء من الفتن، بل لعلاجهم أيضا من كثير من الفتن التي يتعرضون لها وما أكثرها في هذا الزمان. وقد أصلنا أصلا لابد أن يكون أمام الجميع دائما أن التربية تكون كلا وليست جزء، فلا ينبغي فقط أن نركز على تربية الأبناء دون أن نتكلم على باقي التربية داخل عملية الأسرة، داخل الأسرة المسلمة. لماذا؟ لأن التربية الأولاد جزء من داخل كل، فلابد أن نتناول التربية بشكل كلي مع التركيز على الجزء الذي نريد التركيز عليه، حتى تؤتي التربية ثمارها فلا يمكن أن نفعل غير ذلك. ولذلك عندما يتكلم البعض فقط على تربية الأبناء وتقرأ الأسرة في ذلك ونطبق تلك القواعد، قد نصاب بالإحباط أو نصاب بالفشل. السبب الأساسي أننا قد ركزنا على جزء، قد تكون هناك بعض الأجزاء التي تؤثر عليه مثل العلاقة بين الأبوين، وهذا أمر واضح، فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه فأبواهم. هنا تأثير كبير داخل الأسرة. ولذلك لما تكلمنا عن الحوار قلنا سنتكلم أيضا عن الحوار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج للحوار، خاصة وأن الأسر المسلمة الآن أصبحت تعاني بما يسمى الخرس العائلي. الخرس العائلي بعد أن سكت الزوجان لا يريدان أن يتكلما في أي شيء أبدا، نتيجة تراكم المشكلات الكثيرة داخل هذه النفوس وعدم رغبة طرف من الطرفين أو الطرفين كلاهما لعلاج تلك المشكلات. هذا قد يسميه بعض العلماء ببعض المصطلحات، يعني قد تكون بعض المصطلحات العامية مثلا أن خزان النكد قد امتلأ، أن خزان النكد أو خزان المشكلات قد امتلأ، وهنا يعني أن هناك انحراف حصل داخل الحياة الأسرية، كان ينبغي أن يتم نزح هذا الخزان أو هذا الإناء الذي امتلأ. فهناك طاقة داخل الأسرة وهناك منسوب يمكن أن يتحمل بين الزوجين، فإذا ازدادت المشكلات إلى درجة معينة توقف نهر المودة والرحمة بين الزوجين. ولذلك قيل أن هناك خزان للنكد، هذا الخزان إنجاز التعبير، أي أن قد امتلأت النفوس بما قد عانت من المشكلات من طرف أو من بعض الأطراف الأخرى، أو أن كل طرف يتهم الطرف الآخر أنه سبب في مأساته أو مشكلاته، أو أنه إذا رآه حزين أو رآه يعاني من بعض المشكلات لم يعمل أو يحاول أن يخفف وطأة تلك المشكلات على نفس هذا الطرف. ولذلك هناك من القصص المشهورة مثلا أن تذهب امرأة إلى أحد الشيوخ مثلا أو أحد المستشارين في هذا الباب، تطلب منه أن يتدخل لانفصال الزوج، يعني أن تطلق من زوجها لأن الحياة أصبحت مستحيلة مع الطرف الآخر. حينئذ يرسل الشيخ مثلا لكي يسمع من الطرف الآخر من الزوج، فيأتي الزوج وهو في قمة التجهم وفي قمة التعب، يقول للشيخ: أرجو يا شيخ أن تنهي هذه العلاقة، لقد سئمت تلك الحياة وسئمت الحياة مع تلك المرأة. ثم يأمر الشيخ أو يطلب من كليهما أن يجلس مع بعضهما البعض في مكان منعزل، وليكن في مكتب الشيخ مثلا، يتكلمان ويتحدثان مع بعضهما البعض. الرواية تقول أن الزوجان بدأ بالصراخ والغضب الشديد من المرأة وهستيريا في البكاء لمدة نصف ساعة، ثم انخفض الصوت تماما. حينئذ خرج الزوجين بعد فترة من الغرفة، ووجدوا الشيخ بالخارج، فقال الشيخ عندما وجد أن الوجوه قد تغيرت وأن النفوس قد صفت، لماذا؟ لأن هذا الخزان أو هذا حدثت نوع من أنواع المصارحة بين الزوجين بما يعاني كل طرف من الطرف الآخر، مما يؤدي إلى أن الحياة قد تستمر. فقال الشيخ مداعبا لهما: تعالوا لكي أنهي هذه الحياة التي قد أتعبت كل منكما. ولكن الزوجة ترد على الشيخ وتقول له: يا شيخ، أسرة مستقرة كيف تنهيها بهذا الشكل العجيب؟ الأمر الموجود أن هناك خرس قد يحدث في بيوت المسلمين، خرس يدل ويؤشر بهذا المؤشر على وجود خطأ وخلل كبير في العلاقة بين الزوجين، فقد يتحمل طرف دون الطرف الآخر لبعض الأمور ولبعض المتعلقات، يتحمل أن يعيش في جحيم أو في تعب كبير. لماذا؟ لبعض المتعلقات الأخرى. أما مهر المودة والرحمة قد توقف منذ زمن بين الزوجين، ولذلك كم من أسرة أو كم من جدار للحياة الزوجية قد أصيب بالشرخ، الشروخ المتعددة نتيجة نقص الحوار الذي ينبثق أساسا من علاقة المودة والرحمة. لذلك إن أردنا أن نعرف هذا الأمر علينا أن ندخل دخولا سريعا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ حتى نعلم ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كزوج كما نتأسى به في كل أمر من الأمور، فالاتباع لا يكون فقط في الصلاة أو في أمور العبادة، بل يكون أيضا بأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم كزوج أيضا. لذلك حل هذا الأمر أن تدخل وترى قدوة من القدوات كيف تتعامل، بل هذه القدوة العظيمة هي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته رضوان الله عليهم في هذا الباب. ذكرت من قبل أنني سأذكر الأحاديث بألفاظها، لماذا؟ لكي تعم الفائدة في هذا الباب، ولكي يتم الحفظ والتعليق، ولعلنا حينما نتكلم في بعض تلك المسائل فلعل البعض كأنه أول مرة يسمع هذا الحديث، لأننا نتعامل مع أحاديث السنة تعامل عجيب، تعامل فقط في مسألة بعينها دون أن تدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياته مع زوجاته. فهنا ندخل إلى هذا الباب، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى كيف يكون الحوار بين الزوجين بشكل جميل. الحديث الأول وهو الأحاديث حول الأحاديث العادية التي تكون بعد فترة من الانقطاع بين الزوجين أو تكون لتجديد المودة والرحمة، ولذلك يتحمل طرف دون الطرف الآخر في مثل هذا الباب. فقد تكون الزوجة لديها بعض الاهتمامات ولكن الزوج لا يوافق على هذه الاهتمامات، فإن كانت تلك الاهتمامات اهتمامات مباحة أو اهتمامات لا ينهى الشرع عنها، فلماذا نحتقر تلك الاهتمامات أو نحتقر آراء المرأة أو نحتقر أفكارها مثلا؟ ولكن علينا أن نحسن الحوار مثل ما نسمع في هذا الباب. عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، الشك من الراوي، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. هذا الحديث فيه استمرار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، يسأل عن بناتها أي عن اللعب التي تلعب بها عائشة. وتأمل زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعب ببعض البنات، ومع ذلك وهي متزوجة من سيد ولد آدم أجمعين لم يحقر من اهتماماتها، ويقول لها: أنت أم للمؤمنين جميعا، فكيف يكون هذا الاهتمام حتى مع صغر سن عائشة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر للجارية قدرها ويقدر سنها، بل يقدر أنها تحب أن تلعب بعض الأمور. وهناك أحاديث كثيرة توضح هذا الأمر، مثل رؤية الحبشة حينما يلعبون، النبي صلى الله عليه وسلم يدعها ترى من على عاتقه تنظر إلى الحبش وهم يلعبون في المسجد إلى أن
تمل هي وتكف عن هذا الباب. فتأمل الأمر يكون فيه من السعة ومن إدخال السرور على الطرف الآخر، ما دام هذا الأمر لا يغضب الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يكلف طرف من الأطراف ما لا يطيق. فما دام الشرع قد أباح هذا الأمر وأن فيه من إدخال السرور على طرف دون الطرف الآخر، فلماذا لا نفعل هذا من باب حسن المعاشرة وحسن العشرة؟ لأن هذا الأمر في تربية الأولاد له أثر، فعلينا أن نكتب مثلا هذا العنوان مثلا: الحوار في البيت المسلم وأثره على تربية الأولاد.
الحوار في البيت المسلم وأثره على تربية الأولاد، لأننا لا نستطيع أن نفتح حوارات مع الأولاد وهذا الحوار يكون موجود أبدا، ما دام الحوار قد اختفى أصلا من القدوة داخل البيت، من الأبوين قد توقف بينهما الحوار والكلمات، فكيف لنا بعد ذلك أن نتكلم عن حوار مع الأبناء؟ لا يمكن أن تكون هناك بيئة مريحة وأن يكون هناك مناخ تربوي جيد ينشأ فيه الأولاد ما دامت العلاقة بين الزوجين قد تأثرت وقد وصلت إلى مرحلة أن توقف كل شيء من المودة والرحمة، حتى أن الحوار أصبح لا ينطق بين الزوجين إلا كأنهم أعداء، أو يتكلم طرف مع طرف آخر هو لا يطيق أن ينظر في وجهه أو أن يراه أو أن يسمع كلمة واحدة منهم. فكيف يكون الحال وكيف يتربى الأولاد؟ خاصة أن البعض يقول أن هذه الأمور وهذه المشاجرات وهذه المشاحنات بين الزوجين لا يعرف بها الأولاد ولا تكون أمام الأولاد، ولكن أقول لكم عليكم أن تعوا جميعا أن الأولاد يشعرون بأي مشكلة وبأي توتر وبأي اختلاف يحدث في العلاقة بين الزوجين. ولذلك حسن العشرة بين الرجل والمرأة له تأثير كبير على الأولاد، فالأولاد يعيشون داخل المنزل يعرفون كيف تكون السعادة وكيف يكون الحال. فإذا تكدر اللبن وتغير لونه شعر به الجميع، وإن تغير طعمه شعر به الجميع. والحياة الزوجية يشعر بها الأولاد أكثر مما يتأثر اللبن بلون أو بأي أمر من الأمور. لذلك علينا أن نعي جميعا أن الأولاد يعون أن هناك مشكلات قد يمتنعوا من الحوار وقد يمتنعوا من أن يصرحوا، ولكنهم يشعرون هذه البيئة المتوترة قد تؤثر سلبا على تربية الأولاد. ولذلك علينا أن نجدد الحوار داخل الأسرة، بل نحاول إدخال السرور. في إحدى المحاضرات حينما نصحت الأزواج أن يأخذ كل واحد منهما هدية إلى زوجته ولو شيء بسيط، معذرة النت متعاقف مع الرجال تماما، لا يريد توجيه أي نصيحة للرجال، فكأن النت يعمل معهم، هذا دعاءهم علينا يعني حتى يتوقف الأمر. فعندما تكلمنا في هذا الباب وجدنا بعض المسائل في هذا الباب يعني. لكن وجدت رجل كان له طريقة عجيبة، يعني رجل يعني فوق 50 من عمره، امرأته زوجة عاملة، فعندما تكلمت عن الطرق الذي يدخل فيها السرور على أهله، وهذا الكلام على فكرة موجه أيضا للمرأة أن تفعله مع الرجل، أن تعمل على إدخال السرور عليه أيضا، فعلينا أن نحمل المعنى على الطرفين حتى لا يغدر طرف، بل نريد أن يكون الطرفان سعيدان في هذا الباب. ولكن الأمر موجود إزاي؟ الرجل هذا فوق 50 من عمره عبر عن طريقة جميلة، قال: كنت أشتري لزوجتي بعض الهدايا كي نستطيع أن تستمر الحياة بالمودة والرحمة وألا يؤثر ذلك سلبا على تربية الأولاد، ولكنني وجدت أن تلك الهدايا مع كثرتها ومع قيمتها لم تفعل شيء. ولكنه فكر في طريقة أنا سأقولها لكم، هذا من لسان الرجل نفسه. قال إن كان يفعل إيه، إن كان يأتي للزوجة، كانت امرأة عاملة، فكانت عندما يعني تذهب إلى العمل فكان هو يفتح شنطتها ويحط داخل هذه الشنطة كمثال مصاصتين أو مصاصة ويقفل. أنا أتكلم عن الأمر أمر يسير، فإذا ذهبت المرأة إلى العمل أراد أن تخرج شيء من الشنطة وجدت هذه المصاصة عليها كلمة جميلة يفعلها هذا الرجل. قال: هذا الأمر لا يكلفني يعني
مال زهيد، ولكن كان له أثر إيجابي على المرأة بتعلقها بالرجل مرة أخرى. أنا أقول هذا الكلام لأننا يعني للأسف يعني إن نظرت إلى الخاطب أو نظرت إلى المخطوبة تجد إن في البداية حتى مع العقد وحتى في بداية الزواج يحاول أن يكون هناك سعادة وأن يكون هناك مودة ورحمة، ولكن لماذا تتوقف هذه الأمور فيما بعد؟ لماذا نتوقف عن العطاء؟ لأن هذا الأمر إن تأثر وتأثر الحوار وتأثرت المودة والرحمة وتأثر الاحترام بين الزوجين، تأكدوا أن هذا سيؤثر على الأولاد سلبا، وهذا سيؤثر بدوره على أمة عريقة مثل أمة الإسلام، لأن الأسرة هي المعمل أو المصنع الذي ينتج الرجال. تعالوا ندخل واحنا دلوقتي عبرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على اهله، على الرغم من انه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، تقول عائشة انها قد زفت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع بناتها فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن على الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقب عودته من تلك الغزوة يدخل معها في حوار، بل يطيل الحوار صلى الله عليه وسلم لادخال السرور على الزوجة بهذا الباب. للأسف بعض هذه الكلمات أصبح هناك اتجاه من بعض أهل العلم من الهجوم على من يتكلم على مثل هذه المسائل لأنها قد تؤثر على الأسرة سلبا، ولا أعرف كيف تؤثر لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أتينا ببعض الكتب التي تتحدث في هذا الباب، مثل مثلا أن نتكلم على أي أمر من الأمور الأخرى، مثل ماذا بالضبط الكتاب مثلا الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، لم نتحدث عن هذا أبدا، ولكننا تحدثنا فحسب عن أمر من الأمور العظيمة وهي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف يؤثر هذا الأمر بشكل كبير. تعالوا ندخل إلى مجلس آخر من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، المجالس الإيمانية بين الأزواج والزوجات. هذه المجالس الإيمانية للأسف مفتقدة في بيوت المسلمين، مما يؤثر بشكل كبير على المودة والرحمة. تعالوا نبدأ ندخل في هذا الباب لندخل إلى حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، قال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا الدعاء الشامل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للسيدة عائشة، فهذا مجلس إيماني مخطط، فلما نفعل ذلك حتى بتعليم المرأة هذا الدعاء أو بتعليمها أي أمر من أمور الدين عندما نجلس مع الزوجة بشكل مخطط وشكل إيماني، بل يكون الأمر موسع فيكون على نطاق الأسرة، ولو كان مجلس أسبوعي تجتمع فيه الأسرة تتحاور وتتناقش حول قضية أو حول موضوع من موضوعات الدين، يكون هناك نوع من أنواع تزكية النفس ولم الأسرة وشمل الأسرة حول كتاب الله وحول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تلك المجالس للأسف مفتقدة، فأصبحنا قد نلتف حول التلفاز حسب، ولكن لم تصبح الأسرة تلتف حتى حول الطعام إلا من رحم الله عز وجل في بيوت المسلمين. ولذلك المجلس الإيماني المخطط لماذا لا يكون؟ لماذا لا نفعل هذا الأمر؟ إن كمثال إن لو علمت دعاء هذا الدعاء دعاء جيد، لماذا لم تعلمه لزوجتك وكذلك الزوجة؟ إن تعلمت أمر من أمور الدين فلماذا لا تكون هناك مجالس يعني ترفرف عليها المودة والرحمة وترفرف عليها وتحفها الملائكة لأنها في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي تعليم الخير؟ فهذا دعاء كبير أرجو أن يحفظه الجميع، وفي مسند الإمام أحمد برقم 25019. في في مجلس إيماني آخر في تعليم الدعاء، تعال نشوف تعليم الدعاء وفن تعليم الدعاء وفن الموعظة التي قد نفتقدها في البيوت. يعني قد يكون الدعاء وقد يكون الموعظة الحسنة سبب لربط القلوب وتأليف القلوب، بل لتعميق الحب في جذور القلوب داخل بين الرجل والمرأة. فتأمل هذا الأمر من حديث رواه الإمام أحمد بسند الحسن، تأمل هذا الحديث وتأمله جيدا. عن عائشة قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. تأمل الحديث، قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ونظر إلى القمر. تأملوا الأمر وتأملوا، مش أقول لكم الرومانسية، ولكن أقول المودة والرحمة والحرص الذي ينبثق من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تكون المسائل حتى في تعليم هذا الدعاء وفي هذه الرقة الجميلة التي يجب أن نتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا. وليس من العيب أبدا أن نصحح الخطأ وأن نعود مرة أخرى في هذا الباب. تعالوا لندخل إلى مائدة القرآن الكريم وتعالى لنرى ذلك الأمر. عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. قال أما علمت يا عائشة إن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذبا. قالت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذبا. هذا حديث حول مائدة القرآن الكريم، وأخرجه الإمام أبو داود ولكن في إسناده ضعف، ولكن تأمل إلى الفقه في تعامل بين وسلم بين زوجته في هذا الباب حول آية من آيات القرآن الكريم. بل أيضا نعود إلى الدعاء، والدعاء واجب عملي، ونخلص من هذا الحديث ببعض الفوائد الجميلة في هذا الباب. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة: ولما يا رسول الله؟ قبل ما نكمل الحديث تعالوا تلاحظوا حاجة جميلة جدا، أن الزوجة الصالحة تراقب زوجها وتراقب ما يقول وتراقب ما يفعل، لأنها تهتم به جدا، فهو جنتها ونارها، هو جنتها ونارها، فلما تلتفت عنه ولما لا تراقب تصرفاته وأفعاله وأقواله. فهنا عائشة رضي الله عنها تراقب النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يدعو: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، قالت عائشة: ولما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. تأملوا الأمر بعد ذلك، لم ينتهي هذا الحوار كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن للدعاء واجب عملي، وأولى الناس بالتعليم فيه يعلم زوجته. تنظر للأمر، قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله عز وجل يقربك يوم القيامة. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. تتأمل الأمر أن الحديث والدعاء لا يكون فقط أن نقول الدعاء، بل يكون لهذا الدعاء واجب عملي وتغير سلوكي في سلوكيات المرء الذي يقوم به. حول مائدة القرآن نعود مرة أخرى، وكل ذلك داخل المجالس الإيمانية التي ندعو بأن تعود إلى بيوتنا مرة أخرى بين الأزواج والزوجات وبين الأولاد، وأن تكون مخططة بشكل جيد. عن مسلم عند الإمام مسلم أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ تسأل عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. تأمل الأمر الآن، أنك تقرأ وردك في القرآن وهي تقرأ وردها في القرآن، ولا ينبغي أن تكف الأسرة أو تتوقف المرأة أو الرجل عن وردهما من القرآن. فعندما تقرأ هذا الورد وهذا الجزء الذي تقرأه قد تتوقف مع آية من الآيات، فأولى الناس أن تتحدث فيها مع زوجك حين يعود من العمل. فلما يكون الأمر حينما أسأله عن حاله وكيف فعل في عمله وأرتب له الجو، فلماذا لا يكون الأمر عندما نتناول كل من الشاي أن نتكلم حول آية استوقفتك اليوم، فيكون هذا الموقف الدائم آية استوقفتني اليوم في وردي في قراءة القرآن الكريم. ولكن لما اختفى القرآن من الحياة، ولما هجر القرآن من الحياة، ولما أننا أصبحنا نقرأ القرآن فقط قراءة غير متدبرة وغير متفهمة وغير عاملة وغير قارئة لتفسير الآية وغير متعجبة، لم نأخذ ولم تتشرر القلوب ولم تشعر القلوب بأنها تحتاج إلى مزيد منه، وللأسف هذا عند الكثير، فقد تحول الأمر إلى عادة عند من يقرأ، ولم يتحول الأمر إلى عبادة وإلى استوقاف، ولم نشعر بأن الله عز وجل هو الذي يكلمنا وهو الذي سبحانه وتعالى هذا كلامه. فيجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن نعظم كلام الله حينما نقرأ، فيكون هذا المجلس بعنوان استوقفتني آية من الآيات. وهذا موقف قد ذكرناه عن عائشة. أما الأمر الآخر فهو الكلام عن أشراط الساعة وعن يوم القيامة وعن العذاب. فتأمل الأمر هنا، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهن إلى بعض. قال يا عائشة: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. تأمل، هذا مجلس مع يوم القيامة الذي قد غاب عن مجالسنا وعن حواراتنا، فقد أصبحنا نتكلم عن الحياة. قد يكون الحديث الشاغل على بيوت المسلمين حول الأسعار وحول ارتفاع الأسعار وحول نقود المدرسين وحول مذاكرة الأولاد، وهذا الأمر قد يكون حسن ولكن الإسراف فيه بغيض، فلماذا لا يكون الأمر أيضا أن تدخل فيه تلك المعاني الإيمانية التي ترفع من همة الرجل والمرأة، بل تجعل الحياة وتأثيرها إيجابا على الأولاد أمرا كبيرا. بل في يوم القيامة، وهذا حديث جميل ولكن في إسناده ضعف، رواه الإمام أحمد في مسنده، تأملوا الأمر كيف يكون التفكر في يوم القيامة والتفكر في هذا الأمر. تأملوا هذا الحديث بشكل جيد. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، تأمل الأمر، نعم نعلم جميعا أن يوم القيامة يوم يفر المرء من يفر من أبيه وأخيه وأمه وصاحبته وكل شيء من الأمور، يوم الصاخة ويوم الطامة كل سيفر، كل يقول نفسي نفسي، هذا أمر خلاص استقر في النفوس. ولكن انظروا إلى استفسار عائشة وسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤال المرأة المحبة لزوجها. قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، يعني يذكر يوم القيامة إلا في ثلاثة مواضع، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من عنق النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إله آخر، وكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، وكلت بكل جبار عنيد. تأمل الأمر الآن أن يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ بل المجالس الإيمانية قد تتخول المرء أثناء اليوم، فقد تكون في بعض أوقات أو في بعض المرور أو في مجلس سريع دون أن تكون تلك المحاضرات السقيمة التي تكون من زوج لزوجته أو من زوجة لزوجها، حين يرى أحد أن الآخر قد أخطأ لا ينصح ويعظه فقط، بل تتحول الأمر إلى محاضرة كبيرة ينتهي في النهاية بأن الطرف الآخر لا يريد أن يسمع شيء، بل لن يفعل ما تأمره المرأة ولن تفعل المرأة ما يأمره الرجل، ما يأمرها الرجل بذلك. لكن انظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا. تأمل جملة واحدة، لكننا قد أصبح لدينا شهوة كبيرة في الكلام أكثر من السماع، وأكثر من أن يتخول المرء زوجته أو المرء زوجها بجملة واحدة أو واحدة دون أن يكون الأمر بشكل الذي أصبح معتاد في بعض البيوت، أن يكون الأمر على مجلس لمدة ساعة أو ساعتين تتحول إلى نصائح مستمرة أو إلى محاضرة كبيرة تكون في النهاية أن يتوقف طرف من السماع للطرف الآخر. نخرج خارج الأحاديث الإيمانية بعد أن نتعلم أنه يجب أن يكون هناك مجلس إيماني في بيت المسلمين، مجلس أسبوعي، وأن يتخول المرء زوجته وأولاده بالنصح، ويكون الأمر بأن يكون أداء الدقيقة الواحدة نصيحة وليست محاضرة وطابور للصباح يحدث للأسرة في كل موقف قد يحدث. وهذا ما يحدث مع كثير من الآباء والأمهات، إن فعل الولد خطأ فقد يتوقف الولد أمام أبيه حوالي 3 مرات، كل مرة ساعة أو نصف ساعة محاضرة كاملة. لم نتعلم كيف تكون الموعظة. تعالوا ندخل لبعض الأحاديث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل إلى الحديث عن الماضي واستفسارات قد تكون عالقة في النفس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان، ابن عبد الله بن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا موقف وسؤال واستفسار عن موقف ماض من التاريخ من ابن جدعان، هي ترى أنه كان من الذين يسعون إلى الخير في قريش، وكان يفعل كثيرا من أمور الخير، وعرف عنه حلف الفضول، أمور عجيبة جدا كان يفعلها عبد الله بن جدعان، وكان يدعى لإصلاح قريش في أمور كثيرة. ولكن تسأل عنه تقول: ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الأمر الآن، وفي هذا الحديث أيضا أنه فيه عذر، يعني لم يتحول الأمر، يعني تخيل لو إن امرأة سألت زوجها عن شخص مات على معصية أو على كفر أو شخص من الأمور حتى من السير الغربية الذي فعل بعض الأمور الطيبة، فلماذا عندما تسأل إذا كانت لا تعرف يعني إيه الرجل فعل وفعل وفعل، وقد يأتي خاصة في البيئات التي ليست فيها تعليم، ليست فيها انتشار للعقيدة، لازالت المرأة في بداية التزامها، فقد تسأل بعض الأسئلة. فعلينا أن نعلم وأن نعذر وأن نوضح الأمر دون أن نتهم الطرف الآخر بأنه مقصر أو أن عقيدته لم تتضح بعد. فما دمنا في بداية الالتزام فعلينا أن نحرص على هذا الباب بشكل كبير. تعالوا نبدأ ندخل لأمر آخر، وهو حديث الزوج عما يفكر فيه ويطمح في الوصول إليه. يعني أن يشرك الزوج زوجته في شيء قد يفكر فيه ويطمح أن يصل إليه. في صحيح البخاري عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت. قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منهم ففعله ابن الزبير. تأمل الآن، هو الطموح وأمر عن المستقبل، نأخذ منه العبرة، فلماذا نشرك الزوجة ببعض ما نفكر فيه بالمستقبل حتى تتحمل معنا المسؤولية في هذا البر. بل في صحيح البخاري تأمل الحديث والمشاركة فيما يفكر فيه الزوجة، ونأخذ منه صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تصلوا جميعا عليه صلى الله عليه وسلم بصوت كبير، لأن هذا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا كل تلك الدرر في موضوع الحوار. في صحيح البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كان رجلين من المنافقين وقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه صلى الله عليه وسلم. تأمل الأمر، مشاركة حتى في أمر يفكر فيه صلى الله عليه وسلم عن بعض المنافقين أنهم لا يعرفون من الدين، الأمر الذي يؤرق الزوج ويفكر فيه، فلماذا لا نشكك بعضنا بعضا في بعض تلك المسائل. إشراك الزوجة فيما يجعلك مسرورا وسعيدا، فلماذا لا ندخل في هذا الباب؟ أنك قد يكون أمر من الأمور يدخل السرور على الرجل، فلماذا لا ينقل هذا السرور إلى الزوجة؟ تأمل هذا الحديث، وهو حديث رواه البخاري عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور. شفت حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن حتى تنقل الحديث ولكنها تنقله مع حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، لم تري أن مجزازا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد، أي مجزا هذا رجل يعني يعلم في له علم في معرفة انتساب الولد إلى أبيه من حيث القدم، من القدم أيضا يعني كان علم معروف في العرب بشكل كبير. وأسامة بن زيد هو ابن زيد بن حارثة، وأمه أم أيمن. زيد كان أبيض وكان أسامة بن زيد أسود، فكان الناس يتكلمون في بعض هذه المسائل. فرأى أسامة بن زيد وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، إن ظهر فقط من الغطاء أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كان سبب قول هذا الرجل أنه أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على عائشة وهو مسرور يخبرها بتلك الحادثة. وهنا نفتقد في بيوتنا أن نشرك بعضنا البعض فيما يجعلنا مسرورين. بل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو مسرور، ولكن انظروا ما سألته عائشة: ما الذي يسعدك؟ ما الذي جعلك مسرورا يا رسول الله؟ ولكنه هو الذي بادر بإخبار زوجته بما جد عليه من الحق. ومن الأحاديث التي تكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها، وأنا أتوقف عند هذه النقطة حتى نكمل في المرة القادمة بشكل واضح، وحتى نتعلم من الحوارات، وحتى نعلم أن لهذا الأمر تأثير كبير في إصلاح البيوت وفي تربية الأولاد خاصة في زمن الفتن، لأن الأسرة يجب أن تكون ملجأ آمن، ملجأ آمن في وقت الفتن. عندما تتوتر البيوت الأخرى وتتوتر كل نواحي المجتمع، فعلينا أن يكون هناك ملجأ آمن يموج، بل يكون فيه من المودة والرحمة والحب بين الزوجين والتفاهم الشيء الكثير، حتى نستطيع أن نربي أولادنا بما يمكن أن نسميه الملجأ الآمن. الملجأ الآمن له أهمية كبيرة في زمن الفتن، فعلينا أن نحرص على هذا الباب. وأكتفي بهذا القدر، ونكمل المرة القادمة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الحوار، وقد حرصت على ذلك دون الدخول في التفاصيل من كتب الغرب في هذا الباب، وأرجو أن يكون هناك استفادة وأن نأخذ منها واجب عملي. علينا أن نحرص بالتعبير مع الزوج ومع الزوجة، كل منا يعبر عن آخر عن حزنه وعن فرحه وعن ما يفكر فيه، وأن يكون هناك مجلس ولو يسير حول آية من آيات القرآن الكريم، فإن لم نعرف هناك من التفسير وهناك من الأسئلة نسأل عنها، وهناك من مجلس من الأولاد نتكلم فيه عن الله سبحانه وتعالى، وأن نتكلم عن أمور عظيمة جدا في هذا الباب. أترك لكم الباب حوالي 10 دقائق للأسئلة حتى لا نضيع من أوقات بعض مشايخنا الكرام الذين يتحدثون من بعدي. تفضلوا إن كان عند بعض الأسئلة، وإلا نكتفي لكم بالطلقة. يعني يحل للمرأة أن ترد خاطبها في أي وقت يا أختي، لكن متى يحل لها أن ترد خاطبها؟ تقصدي بعض التصرفات مثلا، أي اهتزاز للزوج أو للخاطب في الدين، نعلم جيدا، أي اهتزاز في الديانة، أقول أن الرجال كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فإن اهتزت الديانة واهتز الالتزام واهتزت الرعاية وظهرت بعض البوادر، فنحاول إصلاح ذلك الأمر من حولنا. قد تكون الأخت قد فهمت الأخ بشكل خطأ، ولكن إن ثبتت بعض هذه الخصال فحينئذ إن خفتي على نفسك وأنه قد لا يصونك من الناحية الدينية وقد لا يرعاك بهذا الباب، أو أنه قد يقصر معك، أو أن الأمر قد يموج بالمشكلات متعددة باختلاف في الثقافة واختلاف في الطباع واختلاف في كل شيء من الأمور، فعلينا حين ذلك أن نستمر في الأمر إلا إذا كان ذو دين كبير يتحدث عنه الناس، لأننا لا نريد أن تزداد حالات الطلاق بشكل كبير. ثانيا، قد يكون الانفصال وهذا الرد في الخطوبة قد يكون من الأسف الكبير، لأننا سمحنا لأنفسنا أن نتكلم كثيرا مع الخاطب في التليفون وفي بعض المسائل، وهو لازال غريب عنا ما دام إلى الآن لم يدخل ولم يعقد، فيكون الأمر بحذر. ولكن للأسف البعض عندما يعطي لنفسه بعض الكلمات أو يعطي لنفسه بعض الحقوق يكتشف بعض المشكلات، والله تعالى أعلى وأعلم. فعليك أن تستخيري الله عز وجل وأن تستشيري من حولك في بعض المسائل التي تشكو منها من الخطيب من الخاطب، فأنا لا أعرفها جيدا حتى أرد عليك، ولكن أردت بوجه عام. والله يا أختي لو أردت أن يكون في توجيه للخاطب في بعض المسائل، الأولى أن يوجه النصيحة غيرك إن وجدت خطأ من الأخطاء، فعلينا أن يوجه هذا الخطأ وهذا الأمر غيرك من هو مقرب لديك ولديه ويسمع منه بشكل مباشر، لأننا نستطيع بشكل ما أن نصل بالأمر إلى ذلك. لكن أنا أقول إن لا أريد أن يكون هناك إفراط في العلاقة وإفراط في الكلام حتى يكون الأمر، لأن كثرة الكلام وكثرة هذه المناقشات قد تعطي الطرفين بعض من الشعور بالحقوق ليست موجودة، وبالتالي تتفجر المشكلات. أظن الأمر قد اتضح بشكل واضح، قد يشعر أن له بعض الحقوق وأن له أن يمنعك من أمور وأن يتكلم وأن يتحكم فيك، وهو لازال خاطب إلى الآن، يعني يريد أن يأخذ كل صلاحيات الزوج من منعك والخروج وفي كل أمر من أمور حياتك ومن تغيير حياتك ما يفجر بعض المشكلات الموجودة. لكن إن كانت هناك نصيحة فعلينا أن نوجهها للخاطب من خلال طرف آخر يستطيع التوصيل له بشكل غير مباشر. إذا لم تكن هناك مودة يا أختي فلا تكملي، إذا لم تكن هناك مودة من البداية لا تكملي، لكن انظري في البداية حتى لا أكون برضو متجبرا عن الأمر، انظري للأمر هل المودة لأنك لم تعرفيه جيدا، ولأن المودة مثلا أنك أنت وضع نموذج لمن يتزوجك مثلا، فهذا النموذج قد يكون غير متوفر كليا أو جزئي في هذا الخاطب، ولكن نسأل يعني عن بعض ما تري قد نقول مثلا هذا الزوج أو هذا الخاطب كمثال، يعني بالبلد كده أنه خفيف الدم مثلا، ولكن البعض ممكن يخبريك انه خفيف الدم وانه بيضحك وانه ممتاز جدا، ولكن قد يكون عنده من الحياء يعني معك لا يستطيع ان يضحك او يظهر له بعض التصرفات الموجودة امامك مثلا، لان هناك من الرجال من يكون لديه من الحياء، فهذا ليس جرحا فيه. لذلك عليك ان تعرفي ما هو سبب عدم الشعور بالمودة او عدم الشعور بان هناك نوع من انواع الاقتناع، لأن يعني هناك فرق في فترة الخطوبة، الاقتناع إن لم يكن كاملا نسأل ما هو الأسباب ونحاول أن نتفهم هذا الأمر، فإن تفهمنا قد يزيل هذا الأمر لبس لدينا، لكن إن وجدنا الأمر كما رأيناه فالأفضل عدم الاستمرار. نعم يا أختي، لا أريد أن يكون هناك تجاوب إطلاقا، وأنا أقول لك أمر ما يعني علينا أن ندرك ذلك، يعني للأسف 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 لا نريد أن يكون الحكم ولا أن الخاطب يعني يأخذ حق من غير حقوق أبدا، يعني حتى لو نوع أنواع الكلام وهذا الكلام، فالتجاوب مع الخاطب في مثل أمر من الأمور الذي ليس له حق فيها تأثم المرأة بذلك إن تجاوبت معه في هذا الأمر، فعلينا ألا ندخل في هذا الباب إطلاقا. الأمر الآخر مش الاسم فقط يا أمة الرحمن، ده في أمر آخر، إن الرجل عامة أو الخاطب ما دامت المرأة دائما يعني صعبة المنال وصعبة أن يحصل معها حتى على بعض الكلمات أو على بعض الاتصال الهاتفي أو أي أمر ممن يعني قد انسهل فيه بعض الناس، ظلت المرأة لها مكانة عظيمة لديه، وأنا أقول عن البعض أو عن المعظم يعني. كلما حفظنا وكلما تمسكنا بديننا أكثر كلما كان الأمر بالنسبة لنا أفضل يعني. إمنعها من شيء يا أختي ليس له أن يمنعها من شيء، ليس لها أن يمنعها من شيء. أنت تقول لي تجاوبت إن هي لو منعها من شيء ما أو أرضى كرهه لذلك هل تجاوبت؟ لا أقول إن هي تترك، لأن أنا ظلمت السؤال بغير ذلك يعني، لكن لا أقصد الكلام اللي هو منعها من شيء أو أبدأ كرهه لذلك، أنا أعتقد أنه لا يمنعها ولا يبدي كرهه لذلك إلا إذا كان هناك حديث، إلا إذا كان هناك حديث، وإلا من أين له أن يعرف أن هذا الشيء خطأ أو أن هذا الشيء موجود يعني. لكن علينا أن نرجع مرة أخرى، يعني للأسف أنا أرى أن لا يعرف أن هذا الأمر ونستعني يمنعه ويبدي الكره إلا إذا كان هناك حديث، للأسف هذا موجود، ولكن علينا التمسك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. ولذلك علينا جميعا أن نرجع قبل الدخول في مثل هذه المسائل بأن نقرأ ما هو حقوق الخاطب وما هو صفات الأمر بشكل جيد، أن نكون على بينة من أمرنا، فلماذا لا نقرأ؟ يعني لن يعني يستغرق معنا هذا الأمر سوى مثلا حوالي ساعتين إن قرأنا مثلا كتاب منا للشيخ عادل العزازي أو سحلق السنة، وهي من الكتب الميسرة جدا وقد نقرأ فيها ونعرف ونستطيع أن نتعامل بشكل جيد، لكن نحن لا نعطي لأنفسنا هذا الأمر بشكل رائع يعني. للأسف يعني ساعتين فقط قد يكفي تماما في معرفة الحقوق وكيفية التعامل بشكل جيد يعني. وبعد ذلك نهتم متابعة الخطوة المستمرة بأن نعرف حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وأن نقرأ في تكوين الأسرة المسلمة، أن نستعد بدلا من أن تستعد الأسرة فقط في تحضير يعني الأساس وتحضير بعض هذه المسائل دون الاهتمام بأن نعرف كيف يقام البيت، كيف يقام البيت على الدين. معذرة، الشاهد لما أقوله أننا ينبغي أن نتعلم الفقه الواجب علينا قبل الإقدام على أي أمر من الأمور، فإن أقدمنا عليها فلماذا لا نقرأ مرة أخرى؟ يا أختي لا يمكن أنك لا تستطيع تحديد السبب، لا يمكن، ولكن هو هناك انطباع، يعني الانطباع انطباعك العام عامة في عدم تحديد المودة موجود، فإن كان الأمر أنك لا تستطيع في النهاية فهذا أمر من الله عز وجل، أنك لا تستطيع أن تتأقلمي معه، حين ذلك فعليك أن يعني تنهي هذا الأمر، ولكن أعتقد أنك إن جلست مع نفسك جيدا ستعرفي ما هو السبب. قد يكون السبب عدم ارتياح، وده على فكرة يعني القلوب من إصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء، والمودة والحب عامة أو الإعجاب بالطرف الآخر ده أمر ليس للإنسان دخله فيه، فلا يستطيع الإنسان إن كان غير راضي على هذا الأمر وغير منطبع على هذا الأمر يعني أن يكون سببا في إزاء طرف آخر، قد يكون لك كل مودة فتكون السبب أنك لا تستطيع أن تبادليه هذا الأمر، بالتالي سيكون الأمر فيه ظلم لطرف آخر. لا ليس هناك فترة، يعني مش خطأ، يعني هو لو أتى يزورك وفي ضوابط شرعية، في ضوابط شرعية وإن في جلوس وفي غير ذلك مع الأمور، مش مشكلة. إيه المدة بعد الزواج؟ ليس هناك أدلة على ذلك، يعني لو كل أسبوع كل أسبوعين، بس شرط، يعني أنا لا أريد الموضوع الخطوبة ده والرؤية والكلام ده يعني أن تكون سنوات، يعني أنا لا أميل إلى ذلك أبدا. يجب أن يكون الأمر يعني فيه جدية، يعني أن ينتهي مثلا على سنة. لن تكون آثمة. فكم من امرأة خلعت، يعني دخلت في، كما حدث مع ثابت بن قيس رضي الله عنه، من أهل الجنة يتأمل الأمر، لكن زوجته لم تستطع الحياة معه. فهذا أمر يعني ليس بيد الإنسانية، ولكن عليك أن تحسن التصرف إن أردت أن يعني تنفصلي من هذا الأمر، أن تكوني حسنة في التصرف وأن لا تجرحي شعوره، هذا الذي قد تأثمي عليه، أن يكون الأمر بشكل طيب، وأنك يعني بشكل يعني طيب جدا، بأنه يقال لك أنه يعني أنك لا تستحقيه، وأنه قد يجد منه أفضل منك، لكن جرح مشاعر الناس لا ينبغي لأحد أبدا. طبعا البعض اللي بيتكلم الآن يا أختي الكلام ليلا ولا غير ليلا، معذرة ما أنا لا أحب هذا الأمر، وعليك أن تراجع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحديث الهاتفي بين المخطوبين. وعلى فكرة يعني للأسف يعني مش هيكون الأمر بحدود الشرعية وأننا نلتزم بفضل الله، هذا نوع التزكية، فيكون في الأمر صدقوني مصائف من بعد، لأنه أنا أتحدث مع خطيبتي الآن، نتكلم بقى من بلدي كده، أنا بتكلم مع خطيبتي، هتكلم معاها في الدين ولا أتكلم معاها في أمر معين، ولا أنا عايز أعرف كل حاجة عنها. وفي نفس التوقيت في شعور آخر، أنني أعرف مثلا أن أنا مقدم على قد تكون زوجتي، الآن أنت قد تكون زوجته وقد لا تكون زوجته، يعني هذا أمر محتمل موجود يعني. فإذا كان الأمر كذلك فإنني سأحاول أن أتكلم بشكل ما، بل قد أبرر لنفسي بعض الكلمات. وللأسف كلنا يجب علينا أن نتهم أنفسنا بالضعف، فلا ينبغي أن نزكي أنفسنا وأن يعني نجعل نفسنا نحن بناخذ حدود شرعية، والأولى أن لا يكون ذلك إلا مثلا لو أنت عايز تكلمي في التليفون مثلا وإن الأمر أمر ضروري، خلاص افتح لسبيكر، يعني افتح لسبيكر كده قدام أهلك وأنت جالسة بجوارهم، ويكون الحديث متبادل، حينئذ لن يكون هناك من الخلوة الموجودة بين الطرفين. ماشي، مش مشكلة يا أختي ليلا أو نهارا، يعني أنا لا أقصد الأمر ليلا نهارا، لكن الأمر لك صدقيني هذه نصيحة يعني من أخيك، ألا يعني تقصري من هذا الباب يعني بشكل جيد، لكن إحنا بندي لنفسنا حقوق وبنزكي أنفسنا. وعلى فكرة ما تقوليش إن الأخ ملتزم وأنت ملتزمة، أنت بشر وأنت عارفة إن أنت بتكلمي رجل قد يكون زوجك، وبالتالي هيحدث لدينا من نوع من أنواع التصنع وأنواع الخضوع غصب عنك، وهو غصب عنه هيتكلم في أمور أخرى. يعني أنا لا أريد أن يكون الباب مفتوح، وهذا وجهة نظري والله تعالى أعلى وأعلم، وقد يكون من يخالفني أهل العلم، فهو يعني عليك أن تأخذي بما يعني يرتاح لك قلبك، لكن هذا ما أدين الله عز وجل به. ماشي أختي، والله ليس في الأمر يعني أنا لم أتهمك في شيء، يعني لدينا نعذر بعضنا البعض، لكن أنا أردت أن أقول لك هذا الأمر أعلم من كلمة قليلا، فطلعت الأمر ضروري، فأنا بقول لك إذا كان الأمر ضروري فلماذا لا تتحدث فيه الأم أو الأب، أو أن يكون الأمر بالنسبة لنا يعني اتقوا الله ما استطعتم يعني قدر الإمكان، وأن يكون الحديث نفتح السبيكر اذا احنا الكلام بالنسبه لنا ضروري وليس فيه خطا خالص، ليه ما نفتحش السبيكر ونسمع الاخرين يا أختي، عشان أعرف أن الشخص المتقدم لي شخص على خير وعلى دين، يجب أن يعني السؤال الأكبر، هل هذا الأخ ملتزم التزام صحيح أم لا؟ للأسف توقفت المسائل عند كثير من الإخوة في أمر غريب جدا. أصبح اختيارنا قائم على المظهر، يعني مثلا الأخت أولا منتقدة يسمع عنها شيئا ما، الأخ ما شاء الله قدر الله مرتحي ويلبس قميص قصير وبدأ يتكلم في بعض المسائل. المبنى الموجود الآن أمامنا إن إحنا أصبح اختيارنا اختيار قائم على الشكل مش اختيار قائم على الجوهر. الشكل في غاية من الأهمية من لا أقل منه، ولكن هناك بعض المسائل الأخرى يعني تعرف من المقربين من الأخ من معاملته من ديانته، بدلا من أن تفعل بعض الأخوات كأنها عاملة اختبار ولجنة تحقيق مع الأخ لما يجي وتحضر للشيخ مين وتقرأ لإيه وهو يعمل لها 20 سؤال ويتعمل له 20 سؤال وفي الآخر الاثنين سقطوا، يعني كل واحد فيهم إيه سقط من التاني لأن كل واحد بقي أسئلة معينة يعني بترصد بالطرف الآخر فالاثنين هيسقطوا في هذا الشكل يعني. لكن علينا أن نعرف ما معنى الدين أصلا، يعني ذو دين وخلق، ذو دين وخلق الأمر، يعني عرفنا الدين نبدأ نعرف من أخلاقه ومعاملاته مع الآخرين، وهذا أمر على فكرة معروف يعني الخلق العام في معاملة الناس بشكل كثير. إذا عرفت ذلك علينا أن نلجأ برضو إلى الاستخارة في البداية وفي النهاية وفي كل وقت، نستخير الله عز وجل أن يستر لنا الخير حيث كان وأن يعني يرزقنا جميعا مثل يرزق جميع الأخوات الأزواج الصالحين والزوجات الإخوة الزوجات الصالحات، وأن لا يكون هناك إلا من يعين على طاعة الله عز وجل. لكن هذا الأمر معروف يعني تسبق الوصول إليه، لكن للأسف إحنا بنخطأ خطأ كبير جدا في الاختيار، يعني إحنا بنكتفي فقط بالمظهر وبالتالي تسمع عن بعض المصايب الأخرى، يعني تسمع عن بعض المصايب الأخرى، يعني قد تسمعي مثلا بعض المشكلات ممكن أسمعها إن أخ يضرب زوجته في قلب الشارع مثلا، هي منتقبة وهو ملتحب، وفي بعض البيوت ومشاكل بقت بالكون. أنا لا أريد أبدا تقنيت، ولكن أريد أن يكون الاختيار قائم على الدين وعلى الخلق حتى وإن كان أقل في العلم بعض الشيء يعني. فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعني يبصرنا بما ينفعنا وأن يهيئ لنا هذا الأمر، وأن يرزق جميع الأخوات من الأزواج الصالحين التزاما حقيقيا جوهريا وظاهريا، وكذلك الإخوة أيضا لكي تقام البيوت على طاعة الله عز وجل. لكن بنقول دائما أن نأخذ الأسباب ونعلم في الآخر أن قدر الله عز وجل سيكون نافذ فينا. مثلا جزاكم الله خيرا، ألا أكون أرجو أن أكون قد أثقلت عليكم، والله المستعان وعليه التقلب، وجزاكم الله تعالى أعلى وجزاكم عز وجل خيرا وفقكم بالحب والرضا، وأرجو أن تغفروا لي يعني بعض السقطات أو الأخطاء فما أفعله فقط يعني ما أدين الله عز وجل به، وأرجو أن نستفيد بقدر الإمكان، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.